بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى بالكلام على كتاب الأربعين النووية للإمام النووي. هذا الكتاب الذي كتب الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، والذي شمل على 50 حديثا، جمع الإمام ابن الصلاح كما ذكرنا 26 حديثا من الأحاديث الجوامع، وزاد عليها الإمام النووي 16 حديثا، فصارت 42 حديثا أو 42 حديثا. ثم زاد عليها الإمام رجب 8 أحاديث فصارت 50 حديثا، وهي المشهورة بالأربعين النووية. وهذه الأحاديث بالحقيقة التي جمعها هؤلاء من العلماء هي أحاديث تدخل في شريعة الإسلام كلها، فما من باب من أبواب الشريعة إلا واشتملت أو ودخلت في هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي. وكما قلنا، الإمام النووي إنما جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع، كما أخبرنا وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وعرفنا جوامع الكلم في الأسبوع الماضي. فما هي جوامع الكلم للأخوة الذين حضروا؟ ما هي جوامع الكلم؟ نعم أخوة الذين حضروا، ما معنى جوامع الكلم؟ طيب نذكركم بها، فنقول جوامع الكلم هو الكلام اليسير الذي اشتمل على معاني عظيمة، هو الكلام اليسير من كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشتمل على معان عظيمة، كما مثلنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. حديث يتكون من كلمتين ولكنه يدخل في أبواب عظيمة وأبواب كثيرة جدا. فهذه الحديث التي جمعها الإمام النووي هي من هذا القبيل، أحاديث من جوامع الكلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست. فذكر مما فضل به عليه الصلاة والسلام أن قال: وأوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، وهو الكلام اليسير الذي اشتمل على معان عظيم. أول حديث صدر به الإمام النووي هذا الكتاب المبارك هو حديث: إنما الأعمال بالنيات. فعن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث الأعمال بالنيات أو حديث العمل بالنية من الحديث العظيم، بل من أعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنا مع هذا الحديث وقفات. أول وقفة نقفها مع هذا الحديث المبارك أن من عادة العلماء أنهم إذا صنفوا شيئا من العلم من الحديث أو من الفقه أو من غير ذلك أنهم يفتتحون كتبهم بهذا الحديث. وكذلك من عادة العلماء إذا شرحوا للطلبة أنهم يبتدئون الكلام بالكلام على معاني هذا الحديث العظيم، لأن هذا الحديث يحتاج إليه طالب العلم في طلبه للعلم، لأن طلب العلم في الحقيقة عبادة، والعبادة لا بد لها من نية، لذلك العلماء دائما يفتتحون أو كثيرا ما يفتتحون كتبهم بذكر هذا الحديث، كما فعل الإمام النووي، قدم هذا الحديث على غيره، وكما فعل الإمام البخاري، وكما فعل الإمام البخاري أول حديث فيه جامعه الصحيح هو هذا الحديث، وكما فعل غيرهم من أهل العلم، حتى قال الإمام الخطابي عليه رحمة الله: ينبغي للعلماء وأصحاب التصانيف إذا كتبوا كتابا أن يفتتحوا كتابهم أو كتبهم بهذا الحديث لتذكير الطلاب بأهمية النية. فهذه أول وقفة نقفها مع هذا الحديث. الوقفة الثانية، أنا يعني أحببت أن نقسم الكلام على وقفات حتى يسهل الفهم، ما نحب أن نسرد الكلام سردا، وإنما نجعل بين كل كلام وآخر فاصل لأجل أن يتبين الطالب معاني الكلام، ويعني يميز يعني المرادات من الكلام. فأول وقفة نقفها مع هذا الحديث في هذه القضية التي بيناها. ثاني وقفة نقفها مع هذا الحديث، من خلال إسناده، إسناد هذا الحديث. لا يخفاكم أن الحديث يتكون من إسناد ومتن. الإسناد هم رجال السند، والمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام وإن بيناه أو ذكرناه لا بأس به من حيث البيان، قد يعني يستصعبه البعض، لكن الطالب يسمع ويأخذ، وقد ما يأخذ كل شيء لكن يأخذ شيء ويترك شيء، لكن هذا يبين. فنقول هذا الحديث خلال الإسناد أو الكلام على إسناد، نقول هذا الحديث حديث يسمى عند أهل الحديث، من حيث الأسانيد. فهذا الحديث إخواني من حيث السند يسمى عند أهل الحديث حديث غريب. طيب ما معنى الحديث الغريب؟ يعني هذه اللفظة قد ترد أو يسمعها الواحد في الدرس أو في المحاضرة، أو قد يعني يقرأها الإنسان في الكتاب، يعني في الكتب التي يقرأها من كتب الحديث، يقال هذا حديث غريب. طبعا هذا تفاصيل الأسانيد أو الكلام الغريب والمشهور والعزيز والمتواتر ليس هذا مكانه، لكن لأنه ورد ذلك في الحديث نذكره. ولو أخذ الإنسان هذه المعلومة الجزئية فهذا حسن، ثم يعني تتواصل معلومات حتى يعني يستفيد فائدة كبيرة، بعد ذلك إذا قرأ واستفاد يعرف أن معنى الحديث الغريب يعني بمثل هذا المعنى. الحديث الغريب إخواني هو الحديث الذي يكون أو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، أو بمعنى آخر الحديث الغريب هو الذي يكون في طبقة من طبقات سنده راو واحد. أنتم تعرفون أن الحديث أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأخذ عن الصحابة التابعون، وأخذ عن التابعين أتباعهم، وهكذا. فأقول إذا وجد في طبقة من طبقات السند راوي واحد يسمى هذا الحديث الذي جاء من طريق هذا السند يسمى حديث غريب، هذا اصطلاح أهل العلم. فالبخاري مثلا يروي هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى من؟ يصل إلى الرسول. أي طبقة من هذه الطبقات ورد فيها راوي واحد فقط هو الذي نقل الحديث يسمى هذا الحديث برمته حديث غريب. هذا الحديث الذي بين أيدينا من الحديث غريبة، ولما نقول غريب لا يعني أنه ضعيف، لا، هذا هو معنى الغريب، ما وجد في طبقة من طبقات سنده راو واحد. فهذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا واحد فقط لا غير، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لم يروه لا أبو بكر ولا علي ولا عثمان ولا ابن عباس ولا أبو هريرة ولا غيره، واحد صحابي فقط روى هذا الحديث وهو عمر بن الخطاب. فنحكم على حديث بماذا؟ بأنه حديث غريب، تمام يا جماعة. إلا أن هذا الحديث الغرابة ليست في طبقة الصحابة فقط، بل الغرابة في أربع طبقات من طبقات هذا الحديث. فإن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ويرويه عن عمر تابعي واحد وهو علقمة ابن وقاص الليثي، ويرويه عن علقمة يعني أخذه عن علقمة أيضا واحد من تبع الأتباع أو من التابعين ويسمى إبراهيم التيمي، ثم يرويه عن إبراهيم التيمي أيضا واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. فإذا هذا الحديث غريب وغرابته في أربع طبقات من طبقات السند، صحابة والتابعين واتباعهم وتبع الأتباع. يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد أنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد رواه أو أخذه عن يحيى بن سعيد مئات رواة تقريبا، يعني روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد 200 راو. فهذا يعني هذه الوقفة الثانية، وقفة من حيث السند. الوقفة الثالثة التي نقفها مع هذا الحديث العظيم أن هذا الحديث من العظمة بمكان، فهو من أعظم الأحاديث النبوية، لذلك ذكره الإمام النووي في كتابه ولا بد أن يذكره، يعني هذا الحديث لا بد أن يذكره الإمام النووي في كتابه. لماذا؟ لأنه هذا من أعظم أصول الإسلام. لذلك يقول الإمام الشافعي عن هذا الحديث أنه ثلث الإسلام، ثلث الإسلام في هذا الحديث، وأنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وهذا كما قال الإمام الشافعي كذلك. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال في سورة العصر: لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى على خلقه إلا هذه السورة لكفته. فهناك يعني بعض الآيات وبعض الأحاديث يعني آيات جامعة وأحاديث جامعة. ويقول الإمام أحمد عن هذا الحديث كذلك، يقول: أصول الإسلام أو مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث، كل الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث. أول حديث حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. طيب الإمام أحمد لماذا يقول هذا القول؟ لماذا يقول ويجعل مدار الإسلام على هذه الحديث ثلاثة؟ لا شك أنه ما قال ذلك عبثا، وإنما قال ذلك لأن هذه الحديث الحقيقة اشتملت على الإسلام كاملا. فإن الإسلام يتكون من ماذا؟ تكون من أمر ونهي، هذا الشريعة تقوم على الأمر وعلى النهي، فالأمر والنهي هو الحلال والحرام، هو الحلال الأمور التي تحل سواء كانت مباحة أو واجبة، والأمور التي تحرم سواء كانت يعني معصية أو بدعة أو شرك بالله سبحانه وتعالى. فمدار الشريعة يقوم على ماذا أخواني؟ يقوم على الأمر والنهي، وهو الحلال والحرام. ثم بين الحلال والحرام أمور يختلف الناس فيها، هل هي حلال أم حرام؟ فهي الأمور المشتبهة. هذا الكلام كله نأخذه من حديث ماذا؟ من حديث النعمان بن بشير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم قضية يعني الحلال والحرام، الأمر والنهي، لا بد فيهما من ماذا؟ من النية. لا بد فيهما من النية حتى يقبل العمل، يعني لا بد من النية الصالحة في كل عمل حتى يقبل. بل إن السيئة تنقلب حسنة بماذا؟ بالنية. فمن هم مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها، يعني أراد أن يعمل، نوى أن يعمل عملا سيئا لكنه لم يعمل هذا العمل، لماذا؟ لخوف الله سبحانه وتعالى. ترى كذلك خشية لله سبحانه وتعالى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السيئة تكتب له ماذا؟ تكتب له حسنة. وجاء في الحديث المعروف لديكم، يعني لدينا نعرف مقدار النيات وأثر النيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. استغرب الصحابة، من ماذا استغربوا؟ أوجه لكم السؤال، من ماذا استغربوا لما قال القاتل والمقتول في النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ حين هذا قتل فدخل النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا مقتول، هذا يكفيه أنه ماذا؟ أنه قاس القتل في الدنيا، قاس عذاب القتل في الدنيا، كذلك يدخل النار. فماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ لأجل نعرف كيف يعني أثر النية، وأن النية أثرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني كان عنده نية جازمة على ارتكاب الفعل المحرم، فلما نوى هذه النية الجازمة عوقب بها. لذلك إخواني ننبه على قضية من قضايا النيات، أن الإنسان إذا نوى أن يعصي الله سبحانه وتعالى نية جازمة، أقول إذا نوى الإنسان أن يعصي الله والعياذ بالله نية جازمة، فلم يتيسر له، لم تتيسر له المعصية، ليس يعني لم يتركها من خوف الله أو غير ذلك، حاول يسرق شيئا، رأى شنطة مثلا أراد أن يسرقها فسبق صاحبها فأخذها، ما حكم هذه النية؟ هل يكتب له أنه سرق؟ هل يكتب عليه أنه سرق؟ شو رأيكم أخواني؟ ها؟ لا، بل يكتب عليه، بل يكتب عليه أنه ماذا؟ أنه سرق لنيته الفاسدة. ما قلنا توا الحديث ذكرناه، قال: فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كذلك من نوى، وهذا إن شاء الله سنأتي عليه في حديث من أحاديث الأربعين النووية، حديث يعني الحسنات والسيئات، سنفصل في هذه مسائل الحسنات والسيئات، ومتى تكتب الحسنة ومتى تكتب السيئة. لكن وجه شاهد من كلامنا في قضية النيات، أن الإنسان إذا نوى قضية معينة فلم يعني يترك هذه القضية من خوف الله سبحانه وتعالى، وإنما لم تساعده الظروف على فعل هذه المعصية، فإنه يكتب عليه الإثم والعياذ بالله. ويعني دل على ذلك أحاديث، لكن ليس هذا مكانها، إن شاء الله بنتكلم عليها في وقتها. نقول الإمام أحمد قال: مدار الإسلام على ماذا؟ على ثلاثة أحاديث: الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث: الحلال بين والحرام بين. فعرفنا الآن يعني أن الدين والشريعة قائمة على الحلال والحرام، وأن الحلال والحرام لا بد فيهما من نية، من نية في الفعل ومن نية في ترك الحرام لأجل أن تكتب أن يكتب الحرام حسنة. ثم القضية الثالثة ألا وهي ميزان العمل. العمل لا بد له من ميزان يقبل به. أول ميزان قضية النية. الميزان الثاني قضية ماذا؟ الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا وإن أخلص لله سبحانه وتعالى فيه فإن عمله لا يقبل حتى يكون موافقا لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا واحد يصلي مثلا يصلي الظهر 5 ركعات، يصلي الظهر ماذا؟ 5 ركعات، هل يقبل عمله؟ يقول لك أنا مخلص لله سبحانه وتعالى. نقول لا بد مع الإخلاص من اتباع له عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء التي تذكر، القصص التي تذكر، أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلا يصلي بعد الفجر ويركع. ولا إخفاكم أن الصلاة بعد الفجر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فقال له سعيد لا تصلي. فقال هذا الرجل وهل يعذبني الله بالصلاة؟ يعني أنا أعمل عمل صعب. وهذا حجة كثير ممن يرتكب البدع والمحدثات، يأتي ببعض البدع والمحدثات يقول الله بيعذبني يعني أني فعلت يعني هذه الطاعة. نقول هذه الطاعة فعلت على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل هل يعذبني الله سبحانه وتعالى على الصلاة؟ فقال لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على ترك السنة. يعذبك على ماذا؟ لأن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وطبعا المراد بالصلاة هنا النفل المطلق، أما القضاء أو الفريضة أو صلاة سببية فإنها تصلى في أوقات النهي. فإذا مدار الإسلام على هذه الأحاديث كما بيّن ذلك الإمام أحمد، فإن الإسلام قائم على النهي، أمر ونهي، ولا بد في الأمر والنهي من النية، ولا بد في العمل من ميزان، ألا وهو أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما هذه اللفظة يسميها العلماء أداة حصر، أداة حصر يعني تحصر الشيء. تقول للإنسان مثلا إنما أنت يعني طالب أو أنت موظف، يعني هذا وظيفتك لا تتعداها، هذا عملك. وكما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في قضية البلاغ. حتى القلوب ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم هدايتها، ما يستطيع أن يهدي الناس عليه الصلاة والسلام. إنما وظيفته في التبليغ والتذكير والإنذار والتخويف والبشارة. لذلك لو يعني عليه الصلاة والسلام لو كان يملك غير هذه الوظيفة لهدى من هدى عمه، لهدى عمه أبا طالب، ولكن وظيفته محصورة في التذكير. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إنما أي العمل يحصر في نية صاحبه، العمل يحصر في نية صاحبه. وقال العلماء معنى هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات أي صحة الأعمال، صحة الأعمال وقبول الأعمال إنما هو قائم على ماذا؟ قائم على النية. إنما الأعمال بالنية، فالعمل لا يقبل إلا بعد النظر في نية صاحبه. وإنما لامرئ كما قال صلى الله عليه وسلم ما نوى. والإنسان على حسب ماذا؟ على حسب نيته. لذلك الإنسان متى عمل العمل لا بد أن يستحضر ماذا؟ أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فمتى كان العمل لغير وجه الله عز وجل كان عملا مردودا على صاحبه، وإن بذل ما بذل فيه من الوقت، وإن بذل ما بذل فيه من المال أو غير ذلك فعمله مردود. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من صائم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لماذا؟ لأنهم عملوا هذه الأعمال بنيات فاسدة، صام لأجل أن يقال عنه ماذا؟ صائم. وقام لأجل أن يقال عنه قائم، فحصل التعب وحصل السحر. وقد يعني جاء في الحديث الذي لا يخفاكم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، لو سمع مبتدئ هذا الحديث لقالهم المشرك والزاني والقاتل مثلا، لكن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ من هم؟ قارئ للقرآن وجواد ومجاهد لا إله إلا الله. ما خطبهم؟ ما هي مصيبتهم؟ ما هو إشكالهم؟ إنسان يعني قارئ القرآن هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، نعم. مجاهد في سبيل الله أول من تسعر به النار، نعم. كريم جواد هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، نعم. لماذا؟ لأنهم فقدوا النية، فكانت نياتهم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يبين لنا مدى خطورة هذه القضية، وإنسان دائما وأبدا لا بد أن يستحضر النية في عمله الصالح. يؤتى بقارئ القرآن هذا الذي قرأ والذي يعني حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وكان ذا صوت شجي ومؤثر وغير ذلك، فيقال له يوم القيامة بين الناس في العرصات ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك القرآن وعلمته الناس. يقول تعلمت فيك القرآن وعلمته الناس، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ، إنما تعلمت ليقال قارئ، وقد قيل حصلت أجرك في الدنيا. والله هذا كريم، حصلت أجرك في الدنيا. يأتي ويخبر الناس أنه مثلا يعني سيحج ويريد بذلك الشهرة بين الناس، حصل أجره في الدنيا، ثم يؤمر بهذا القارئ فيسحب على وجه النار إلى نار جهنم. وهكذا يفعل بالجواد، يقال ماذا عملت فيما أعطيت؟ فيقول يا ربي يعني أنفقت في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وإنما تصدقت ليقال كريم، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. وهكذا يفعل بالمجاهد، يقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل، ثم يسحب فيلقى على وجهه في نار جهنم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعته ويقاتل حميته ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن يعني قضية النية أمرها عظيم، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، كل إنسان على حسب نيته. ثم الأعمال هنا هذه الوقفة الرابعة ولا الخامسة ولا الثالثة ولا أحد الثلاثة ولا الأعمال، ما المراد بالأعمال؟ وإنما الأعمال بالنيات، ما المراد بالعمل؟ هل المراد بالعمل مجرد عمل جوارح؟ لا، وليس العمل هو ما يقابل القول، ليس هو قسيم القول، إنما المراد بالعمل هو كل عمل، سواء كان عمل القلب لأن القلب عمل، أو عمل الجوارح، وكذلك يدخل في ذلك قول اللسان. قول ماذا؟ قول اللسان. فالأعمال من قول أو فعل أو عمل قلب لابد فيها من النية، وهذه الأعمال هي الأعمال يعني التي تشترط فيها النية، ألا وهي الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لا يدخل فيه بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى نية، هناك أعمال لا تحتاج إلى نية مثل يعني التروك، الأشياء التي تترك، الأشياء التي يعني يتركها الإنسان مثلا يعني تطهير نجاسة ما يحتاج الإنسان أن ينوي أن يطهر النجاسة، وإلا يعني لم يطهر المكان. هذه أمور كلها من التروك تترك، فلا تحتاج إلى نية. الأعمال العادات التي اعتادها الناس من أكل وشرب ولبس وغير ذلك، هذه أمور لا تحتاج إلى نية. الإنسان إذا أكل لابد أن ينوي، لا، هذه أمور لا تحتاج إلى نية. وإن نوى في مثل هذه الأمور، في مثل الأكل والشرب، نوى يعني أن يتقرب إلى الله بذلك، فإن أجره مكتوب. مثلا واحد يعني نام ونوى في نومته أن يقوم للفجر أو أن يقوم لصلاة الليل، فإن هذه النومة تكتب أجرا له، فإن هذه النومة تكتب أجرا له. وكذلك إذا أكل يريد أن يتقوى بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مكتوب له بإذن الله تعالى. فإذا المراد بالنية هي الأمور التي يقصدها الإنسان وينويها بقلبه من يعني عمل القلب والجوارح وأقوال اللسان. لذلك نقول إنساننا سائل، أين محل النية؟ أين محل النية؟ نقول النية تظهر على الجوارح وعلى اللسان وفي القلب، لكن محل النية هو قصد القلب، إرادة ماذا؟ إرادة القلب. لذلك النية محلها في القلب، النية محلها وين؟ في القلب. هذه الوقفة الخالصة. أن سألنا سائل عن محل النية، نقول محل النية القلب. فالإنسان إذا نوى إنما ينوي بقلبه، ولا تكون النية في الجوارح، ولا تكون النية كذلك في اللسان. يعني ما في عمل معين يعمله الإنسان بجارحته يدل هذا العمل على أنه نوى. وأيضا لا يشرع أن ينوي الإنسان بلسانه. بعض الناس إذا أراد عملا ماذا ينويه بلسانه، ويعني نية اللسان لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في وضوء ولا في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة ولا في حج ولا في أي عمل من الأعمال. ليش؟ لأن أصل العمل، أصل النية مكانها القلب. فإذا أردت شيئا فقد نويته. واحد ذهب إلى المسجد، لماذا ذهب إلى المسجد؟ بيصلي. ما يحتاج إذا ذهب إلى المسجد يخبر ويقول نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا، لأنه ما أتى هنا إلا وفي قلبه نية الصلاة، فهذا كافي. وهذه زيادة ليست من دين الله سبحانه وتعالى التي يقولها الناس، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم مثلا، هذا كله لا يشرع ولا. وهذا يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك أم المؤمنين عائشة لما ذكرت افتتاح النبي للصلاة قالت كان يفتتح بالتكبير والحمد لله رب العالمين. تأملت أخواني ماذا تقول عائشة؟ كان يفتتح يعني عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فلم تذكر ماذا؟ لم تذكر أنه قال نويت أو ذكرت نية، أو أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن ينوي أو نوى أو تكلم بنية كما يفعل بعض الناس. وهذا من حال الوسوسين، وهذا في الحقيقة يتعب الإنسان. بعض الناس ينوي ولا يرى أنه اكتفى، لذلك يزيد. وبعضهم يطيف بالنية، بعضهم يقول نويت أن أصلي الظهر، واحد يقول هذا ما يكفي، فيقول نويت أن أصلي الظهر حاضرا، يأتي الثالث يقول لا ما يصير، نويت أن أصلي الظهر حاضرا في مسجد فلان، وآخر يقول في يعني كذا، ويزيدون حتى يركع لما ويسجد وهو لا زال في نيته، لأن هذا يدخل على قلبه الوساوس. فالقلب هو محل النية، فمتى نوى الإنسان بقلبه عملا صالحا فقد تمت النية. لذلك نقول لا تشرع النية، بل هي من المحدثات. لا تشرع يعني التلفظ بالنية لا في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك. وأما بالنسبة للحج كذلك، الحج ما في نية، ما نقول نويت أن أحج، لكن في الحج ماذا؟ تعيين للنسك الذي تريد، تعين النسك، فتقول مثلا يعني لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا مع عمرة مثلا، يعني هذا القارن، فيعين النسك فقط، لكن لا ينوي، لأن النية محلها القلب. ثم هذا التلفظ لو ما قاله الحاج ونوى في قلبه نسكا معينا فيكفيه. يعني واحد ذهب إلى الحج وهو في الميقات نوى أن يعتمر، يعني يكون متمتعا، فنقول هذا يكفيه وإن لم تتلفظ. كذلك نقول من يعني أراد أن يحج عن غيره ولا بحج عن والده ولا بحج عن امه ولا بحج عن اي احد من الناس. ثم ذهب ولم يذكر اسم هذا الشخص في الميقات، نسيه، لكن هو يريد بقلبه هذه الحجه، جاء من بلاده لاجل ان يحج عن والده مثلا. فنقول اذا نسي ان يذكر اسم الحاج ما يلزمه ان يذكر اسمه، ويكفيه مجرد النيه انه اراد بحجه هذا ان يكون عن فلان، لكن بشرط ان يحج اولا عن نفسه. ثم الوقفة السادسة، نقول النية تنقسم إلى قسمين، نية تنقسم إلى قسمين، نية تتعلق بالعبادة ونية تتعلق بالمعبود. النية الأولى تتعلق بماذا؟ بالعبادة، ونية الثانية تتعلق بالمعبود. فالنية التي يا إخواني تتعلق بالعبادة هي التي يذكرها الفقهاء، يذكرها إيش الفقهاء في كتبهم، فيقولون من شروط الصلاة مثلا النية، من شروط الصيام النية، من شروط الزكاة النية. فهذه يذكرها الفقهاء في كتبهم، فيقول مثلا من شروط الصلاة النية، لا شك أن للصلاة شروطا، أحد هذه الشروط النية، فمن صلى صلاة بغير نية فإن صلاته هذه لا تقبل. والنية في العبادة، النية في العبادة يؤتى بها لأجل أن يفرق، يعني لماذا يؤتى بالنية في العبادة؟ لأجل التفريق بين فرض وفرض. شو معنى التفريق بين فرض وفرض؟ يعني الإنسان الآن حضر وقت صلاة الظهر، فإذا ذهب إلى المسجد هو يريد أن يصلي الظهر ولا العصر؟ ها؟ يكون في قلبه، قد قام في قلبه أنه يريد أن يصلي صلاة الظهر، يريد أن يصلي صلاة ماذا؟ يصلي صلاة الظهر. فيفرق بين صلاة الظهر والعصر بهذه النية. لماذا؟ لأنه من وقف مع الإمام والإمام يصلي صلاة الظهر، وقد نوى في قلبه أن يصلي صلاة العصر، يعني هو ناسي ويظن هذه صلاة العصر، والإمام يصلي صلاة، وهو لم يصلي الظهر، لم يصلي الظهر، هو يريد أن يصلي الظهر لكن نسي، فنوى في قلبي أن هذه الصلاة صلاة العصر، ثم صلى مع الإمام ثم تذكر بعد ذلك، نقول هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لن ينوي الظهر وإنما نوى العصر. ذاك نية يؤتى بها للتفريق بين الفرض والفرض، وأيضا يؤتى بها للتفريق بين الفرض والسنة، سنة بمعنى المستحب، التفريق اكتب، للتفريق بين الفرض والمستحب، يؤتى بها للتفريق بين الفرض والفرض، والتفريق بين الفرض والمستحب. الآن واحد يصلي ركعتين، يصلي إيش؟ ركعتين. طيب كيف يعني يفرق بين هاتين الركعتين؟ يعني يريد بهما مثلا سنة الفجر ولا صلاة الفجر؟ كيف التفريق بينهما؟ لماذا؟ بالنية، صح ولا لا؟ لأن صورة العمل لا تختلف، صورة العمل واحدة، لكن الفرق في ماذا يكون الفرق؟ يكون في النية. فإذا نوى السنة فهي سنة، وإذا نوى الفريضة فهي فريضة. إذا يؤتى بالنية للتفريق بين الفرض والفرض، والفرض والسنة، والسنة والسنة كذلك، والسنة والسنة، والسنة، لأن السنة تختلف، منها راتبة، منها بيقضي سنة، منها صلاة حاجة مثلا، صلاة سببية، يعني بيصلي مثلا بيصلي صلاة تحية المسجد ولا الاستخارة مثلا، فيصلي في بيته صلاة الاستخارة فينويها أن هذه الاستخارة، وهكذا. وأيضا يؤتى بالنية للتفريق بين العبادة والعادة، يؤتى بالنية للتفريق بين العبادة والعادة. فإذا اغتسل الإنسان، إذا اغتسل واحد احتلم مثلا ثم استيقظ، احتلم ثم استيقظ، فذهب فاغتسل ثم تذكر أنه لن ينوي باغتسال هذا يعني الطهارة من الجنابة، بماذا نقول؟ ماذا نقول له؟ بماذا نأمره؟ شو رأيكم؟ أن يعيد الغسل. لماذا؟ لأنه لم ينوي بغسل هذا العبادة وهو إزالة الجنابة، وإنما نوى به مثلا التبرد أو التنظف. ذلك فرق، يعني واحد مثلا حران فدخل وتوضأ وضوءا كاملا، يريد بالوضوء هذا أن يغسل أعضاء جسمه، وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ولكن لم ينوي بهذا العمل الوضوء الشرعي. هل نعتبره متوضئا؟ لا. لماذا؟ لأنه فقد النية، ما نوى، إنما أراد التنظف، أراد التبرد. لذلك النية يؤتى بها للتفريق بين هذه الأمور، بين الفرض والفرض، والفرض والسنة، والسنة والسنة، والعبادة والعمل. هذه أمور يعني احفظوها. هذا هو القسم الأول، قسم يتعلق بالعبادة. هناك قسم آخر يتعلق بالمعبود. قسم آخر يتعلق بماذا؟ بالمعبود. نية تتعلق بالمعبود، وهذه التي يتكلم عنها أهل التوحيد وأرباب القلوب، الذين يتكلمون في أعمال القلوب والأعمال الصالحة وغير ذلك. نية تتعلق بالمعبود، أن يكون هذا العمل الذي يعمله العمل الصالح يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الدين القيم الذي يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ها؟ بمعنى الإخلاص، نية للعبادة ونية للمعبود. نية المعبود معناها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية قال سبحانه وتعالى: هو للذي أشرك، يعني هذا العمل للذي أشرك. فالله غني عن يعني الأعمال التي يشرك فيها الناس. فهذه النية نية للمعبود. ثم النية للمعبود لا تخلو من أحوال. النية بمعنى الثاني لا تخلو من أحوال، لو تكتبونها زين اعتنوا فيها، لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يعمل العبادة، الحالة الأولى أن يعمل العبادة ولا يريد بها وجه الله البتة، ما يريد بعبادة هذه وجه الله سبحانه وتعالى. يعني يبتدئ العبادة لغير الله، يصلي لغير الله، يتصدق لغير الله ابتداء، فهذا العمل مردود على صاحبه، لا يقبل هذا العمل. ماذا؟ مردود على صاحبه للحديث ولغير ذلك من الحديث. و يعني لماذا عمل؟ طيب قد يسأل سائل لماذا عمل رياء وسمعة، والله يتوظف. بعض الناس أسأل الشديد إذا أراد وظيفة أقبل على الطاعة، قام يصلي وليش؟ عشان يشوف المدير ولا ينظر إليه المسؤول في نفس المنطقة يقول هذا ما شاء الله مصلي، أدخله معنا في العمل. فنقول هذا عبادته وطاعته كلها مردودة عليه. لكن الإنسان يعني غالبا ما يكون هذا حال المؤمن، ومن كان عمله كله رياء ما يريد بعمله وجه الله وإنما يريد به الناس، دائما هكذا حاله. متى عمل أمام الناس، متى عمل لأجل الناس، ومتى خلى بنفسه لم يعمل. هذا هو حال من؟ حال من هو؟ حال المنافق. هذا هو حال المنافق، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا قاموا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فما كان عمله كله رياء فهذا هو المنافق، هذا هو المنافق. إذا كان يعني في أصل العمل، في بداية العمل أراد به غير وجه الله، فهذا عمل مردود. القسم الثاني أن يعمل العمل لله، يصوم لله، يصلي لله، ثم يعرض عليه عارض الرياء خلال العمل. يعرض عليه عارض الرياء خلال ماذا؟ خلال العمل. عارض الرياء يعني أن يرى بعمله الناس، يعني سيعمل عمل صالح، يصلي في المسجد مثلا، فدخل عليه دخل على المسجد ناس، فجاءه الشيطان وجعل يوسوس له زين صلاتك كلها، زين أطل الصلاة، اخشى ترى رافع راسك نفس راسك، هو كان كذا يصلي نفس راسك، انظر في مكان السجود وتخشى وأطل قيامك. الشيطان يأتي، يأتي الناس كلهم بمثل هذا لأجل يدخل على قلوبهم ماذا؟ يدخل على قلوبهم. وإذا كان إماما قال حسن صوتك، هو يصلي مثلا في المسجد هو إمام، والله رأى مدير الأوقاف موجود، يأتي الشيطان حسن صوتك، فيحسن صوت هذا عمل لغير، فإذا حسن صوته فقد عمل عملا لغير وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون عمله هذا مردود وحار. عموما نقول تدخل، قد يدخل تدخل النية خلال العمل، يبدأ العمل لوجه الله ثم يدخل الشيطان يوسوس. فالإنسان في هذه الصورة له حالتان، الحالة الأولى أن يجاهد هذا الوسواس، يصده ويرده ويتذكر يعني الأجر عند الله وأنه عمل هذا العمل لوجه الله، فإن صد العمل ولم يتمادى فيه فلا يضره هذا العارض، هذا العارض الذي دخل عليه لا يضره ولا يلتفت. وهذا يقع بعض الناس يوسوس ويستشكي، نقول لا توسوس، متى دخل عليك عارض الرياء فلا تترك العمل، هذا غلط، بعض الناس يترك العمل، نقول لا تترك العمل ولا يعني تتبع الشيطان في وساوسه، وإنما انكف وتذكر أنك بين يدي الله وأنك تريد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك وجاهدت نفسك خلاص لا يعني لا شيء عليه. فإن هذه الحالة الثانية، فإن تواصل معه هذا العارض حتى تلبس به وانقلب عمله من عمل لوجه الله إلى عمل للناس وإن كان أصله لله سبحانه وتعالى، فهذا العمل يكون مردودا عليه، يكون مردودا عليه إذا كان هذا العمل يبنى بعضه على بعض، يبنى بعضه على بعض مثل الصلاة، فإن الصلاة بعضها مبني على بعض، فإذا نوى في بداية الصلاة وجه الله ثم تحولت هذه النية للناس وأراد بصلاة الناس، هذه الصلاة كلها لا تقبل، لأن الصلاة أركان بعضها مبني على بعض، ما يقبل شيء ويترك شيء. وهذا يدل عليه الحديث الذي ذكرناه، من عمل عملا أشرك معي، يقول سبحانه وتعالى أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركه الله وشركه، وإن عمل العمل لوجه الله ثم أدخل معه غيره فإن هذا العمل مردود، وكما قلنا إذا كان العمل بعضه يبنى على بعض. أما إن كان العمل وهي الصورة الثانية بعضه لا يبنى على بعض مثل الصدقة، فما كان لوجه الله فيقبل وما كان لغير وجه الله فلا يقبل. مثلا نضرب مثالا، واحد تصدق بعشرة دراهم على فقير لوجه الله، ما يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ماذا؟ رأى رجلا، رأى إنسانا فأخرج دراهم أخرى فتصدق بها، ويريد بالدراهم الأخرى من؟ هذا الإنسان، يريد أن الإنسان هذا الإنسان يراه وأن يشعر عنده أنه من أهل الصدقة، فهذا العمل بعضه لا يبنى على بعض، العمل الأول منفك ومنعزل لوحده، فإذا أخلص لله سبحانه وتعالى فيه فيقبل هذا العمل، والعمل الثاني الذي دخله الرياء لا يقبل. فإذا كان عمل يبنى بعضه على بعض جميع العمل يرد، وإذا كان العمل لا يبنى بعضه على بعض كالصدقة فما كان لله فيقبل وما كان لغير الله فلا يقبل. إذن ذكر الآن صورتان، من عمل العمل من مبدئه لغير وجه الله، والصورة الثانية من عمل العمل لله ثم دخل عليه الرياء، ثم الصورة الثالثة من عمل العمل، من عمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، صلى وصام وحج وفعل جميع الطاعات لوجه الله، ثم بعد ختام العمل أثنى الناس عليه بهذا العمل ففرح بذلك. نضرب لكم مثال، إنسان يعرف عنه أنه يصوم الاثنين والخميس، فهو يصوم الاثنين والخميس لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فعرف عن الناس هذه القضية فشكروه عليها، لأن هذا مما يشكل، قالوا لا ما شاء الله، الله يبارك لك، والله يقويك، والله يبلغنا مرتبتك مثلا، فأثنوا عليه بعمله الصالح ففرح بذلك. هل يضره هذا الفرح ما أخواني؟ هذا الفرح لا يضره، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عن الرجل الصالح يعمل العمل فيذكر به ويثنى عليه بهذا العمل، فقال سبحانه فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه يعني بشارة للعبد المؤمن، فمن يعني أثني عليه بعمله ولم يظهر عمله للناس بعد العمل فإن عمله فإن فرحه بهذا الثناء لا يضره إن شاء الله تعالى. ثم نختم الآن الكلام لأن أتمنى الآن الساعة. يقول: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال مثالا في هذا الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الترك، وهو عمل صالح من عظيم، وهي ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في مبدأ الإسلام بترك مكة والهجرة إلى المدينة، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بلاد إسلام، لكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الهجرة باقية ما قتل العدو. أن يترك الإنسان بلاد الكفر لبلاد الإسلام، من أسلم في بلاد الكفر يجب أن يترك بلاد الكفر ويأتي إلى بلاد الإسلام، لكن الآن للأسف شد انقلبت الآية، فهاجر المسلمون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كيف ما معنى الكلام؟ أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا كانت عن هذا العمل الصالح أراد به الدنيا، أراد به التجارة، أراد به الزواج، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا يعني يبين لنا أن العمل الصالح متى كان لله فيقبل، متى كان لغير وجه الله سبحانه وتعالى فلا يقبل. هذا ما تيسر جمعه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم التوفيق، وأن يعين وإياكم على إصلاح النيات والإقبال عليه سبحانه وتعالى بقلوب نقية. أقول هذا وصلى الله على النبي. هذا أيضا لا شك يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث، لأنه لن يجد القبول بين الناس إلا بالعمل الصالح، إلا بإخلاصه وعمله الصالح. هذا عمل العمل الصالح لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ختام العمل عرف بين الناس بهذا العمل فشكروه فوجد لذلك فرحا، فهذا لا يضره. فتلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في أصل عمله لم يرد به وجه الناس وإنما أراد به وجه الله سبحانه وتعالى.